فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم مع كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. وهذا من أجل الكتب التي لابد أن يعتني بها طالب العلم، هذه فيها ما فيها من الآداب التي كان يتأدب بها النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ويتقرب بها إلى ربنا جل في علاه، لا سيما في الملمات وفي البلايا وفي غيرها. فالمرء أحوج ما يكون إلى أن يطلع على هذه الأبواب ترقيقا للقلب وأيضا تأدبا مع الله جل في علاه من آداب الذكر والاستغفار والدعاء والتوبة والأوبة إلى الله جل في علاه. وأيضا نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويجعلنا ممن نتعلم ليتعبد. نسأل الله في علياء أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل دين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. نعم. ابن عابد المخزومي المدني في حفظه كلام رواه مسلم وابو داود. نعم، أبو عبد الرحمن الليث المدني من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأمدي مولى أبي الزبير ثقة فقيه، قال العلماء كان متقنا في أبواب المغازي روى له الجماعة. النافع مولى بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من النبلاء من الزهاد العباد من الثقات الأثبات، كان من أثبت الناس في عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأثري الذي كان يتقصى أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم بسنة إلا وسارع إليها، وما علم بفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان عادة من العادات إلا واتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمثل في ذلك بقول الله جل في علاه لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى الله عليه وسلم. يعني يصيحون عند قدمي. نعم.
فلم
فوائد كثيرة كيف ننتقل منه.
وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ظلم ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آثرهم المبيت إلى غار. وقصد الحديث بمعنى حديث نافع عن ابن عمر غير أنه قال قال رجل منهم اللهم كان لي أخوان شيطان كبيران فكنت لا أخبط قبلهما عهدا ولا مالا.
الغبوق هو شراب العشي، عشي من بعد الزوال إلى المساء إلى غروب الشمس وإلى دخول الليل. الصبوح هو الشراب في الصباح. يعني سنة يعني فقر وحاجة في القحط. جزاكم الله خير. هذا الحديث حديث عظيم فيه سنن كثيرة، فيها بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ننسخ. ذلك أهم المسائل التي نتمسك بها. ما عنوان لها الإمام النووي قال والتوسل بالأعمال الصالحة. لكن أقول ابتداء من أهم المسائل أن البلاء ينزل بالمؤمنين تترى، تتتابع هذه البلايا وتتتابع، وهي سنن كونية لا تبديل لها ولا تغيير لها. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قد قال الله جل في علاه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال الله جل في علاه حسب ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال الله جل في علاه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإن الله جل في علاه خلق الخلق وأجرى عليهم سننا كونية سبحانه جل في علاه. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الآيات قال الله جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص الله ما في قلوبكم. وقال جاء وفي السنن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحبك وإني أحب الله جل في علاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر ما تقول. قال إني أحبك وإني أحب الله. قال إذن فاعدد للبلاء كذا تشفافا. قال إذن فاعدد للبلاء تشفافا، وأنت يعني عد العدة للبلاء. وفي الحديث الذي في الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا في الصحيحين دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في مرضه، فورده يوعك وعكا شديدا، فقال إني أراك توعك وعكا شديدا. قال نعم إني أوعك وعك رجلين. قال لك مثل أجر رجلين؟ قال نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاء على الإنسان ينزل بقدر الإيمان. قال فإن كان في دينه صلابة شدد له أو ازداد البلاء عليه، زيد له في البلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء أن الأنبياء فالأمثل. فلا يمكن لأحد أن يفوت بحال من الأحوال في هذه الدنيا إلا ويبتلى، ومن لم يبتلى فليشك في إيمانه، لأن الإيمان قرين البلاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فإذا الله تعالى قد كتب البلاء، وهي سنة كونية لابد أن تنزل على العباد، وللبلاء حكم عظيمة. يعني الابتلاء العباد بالبلاء حكم عظيمة. وإن كان المرء يتمنى العافية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه جل في علاه إلى من تكلوني، إلى بعيد يتدهمني، أو إلى عدو ملكته أمري لك العذب حتى ترضى. قال لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. فالبلاء لابد أن ينزل، لابد أن ينزل، ولله حكم عظيمة في البلاء. من أول هذه الحكم أن البلاء إشارة وعلامة على إيمان العبد. العبد المبتلى
فليعلم أنه قريب من ربه جل في علاه، لأن الله لا يبتلي إلا المؤمن، وقد يبتلي الكفار ليزيد لهم في البلاء حتى يتسخطوا على قدر الله جل في علاه. لكن الأصل للمؤمنين أن البلاء علامة وأمارة وإشارة من الله جل في علاه على قرب هذا العبد المبتلى. لذلك قال الإمام مالك، وهذه من دقة فقه الإمام مالك، قال: من لم يبتلى فليشك في إيمانه، من لم يبتلى فليشك في إيمانه. ويتسامح في بعض الأسانيد، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الزواج بامرأة، فأرادوا أن يرغبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال أحدهم: يا رسول الله، إنها ما اشتكت قط من يوم أن ولدت إلى يوم الناس هذا، ما اشتكت قط، يعني ما مرضت. قال: ما اشتكت قط، قال: لا حاجة لي فيها. فالبلاء للمؤمن علامة على إيمانه وعلامة على قربه من الله جل في علاه، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية: تميز، التمايز يظهر الله تعالى علمه فيهم. فعلم الله السابق بأنه قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فيظهر الله تعالى علمه السابق فيهم بالبلاء، كما قال الله تعالى: ليمحص الله ما في صدوركم، قال الله تعالى: يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وقال الله تعالى: ويتخذ منكم شهداء، وقال الله جل في علاء: ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فالتمايز يأتي بالبلاء، لأنه سيعلم الله جل وعلا من صدق ومن كذب، قال الله جل في علاء: ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فلا بد أن يظهر ويبرهن علامة صدقه لله جل في علاه. فمن الحكم العظيمة في ذلك التمايز، أن يميز الله جل وعلا بين الفريقين ويظهر علمه السابق فيهم. الأمر الثاني، وهو من أهم الأمور التي لابد أن يعتني بها المؤمن والمسلم وأن يرى ذلك من الله جل في علاه، أنه من المنن والفضائل العظيمة والكرم والجود والرحمة العظيمة عليه، وهو تكفير السيئات ورفع الدرجات، أو قل رفع الدرجات في تكفير السيئات، وصدرنا الباب بتكفير السيئات لأن هذا هو الأغلب في الناس. فالبلاء ينزل على المرء حتى يصير ذهبا خالصا أمام ربه جل في علاه، فإن عذاب هذه الأمة في الدنيا لا في الآخرة. فلذلك فإن الله تعالى يبتلي هذه الأمة بالبلايا والرزايا وتمكين أهل الكفر عليهم وتمكين الطغاة والظلمة، كل ذلك فيه ما فيه من الحكم العظيمة لربنا من ربنا جل في علاه لتكفير السيئات ورفع الدرجات. هذه دلالة واضحة جدا من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، له خير، إن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك له خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصيب المرء أو ما أصاب المرء من نصب ولا ما أصيب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، قال في رواية، ولا حزن، إلا حتى الشوكة يشاكها، إلا كانت كفارة له، ولذلك فإن المصائب تحات الذنوب، فإنها يعني تكفر عنه السيئات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل وزار بعض أصحابه ووجد منه الحمى وكان يلعن الحمى، فنهاه وزجره النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضل الحمى أنها تكفر السيئات. ولما سمع ذلك أبي من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله أن يكون محموما ولا يرفع عنه ذلك، لكن لا يتقاعس عن الجهاد حتى لا يقعده المرض عن الجهاد. فقيل أنه ما مس أحد أبي رضي الله عنه إلا وجده محموما. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه ابن مسعود وجده يوعك وعكا شديدا، قال: توعك وعك رجلين؟ قال: نعم، فلي أجر رجلين، أو لي مثل أجر رجلين. فالبلاء كما قلنا من فضله أنه يكفر السيئات ويرفع الدرجات. فكلما عصى معصية فإن من تكفير الذنوب البلايا والرزايا التي تنزل على العباد. لذلك علماؤنا قسموا تكفير الذنوب إلى أقسام: أولا رحمة الله التي هي أوسع من كل شيء، رحمتي سبقت غضبي، كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. فمن رحمة الله جل في علاه أن الرجل العاصي الذي قد تجرأ على حدود الله جل في علاه في المشيئة، فإن كان في المشيئة كما قالت عائشة: دوين ثلاثة لله، دوان لا يغفره وهو الشرك، دوان لا يتركه المظالم، دوان في المشيئة، وهذا الدوان أقرب إلى العفو والمغفرة. ومن تكفير السيئات أيضا عمل الحسنات الكبار، عمل الحسنات، إن قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لسنا بصدد التفصيل، أنا أعطي يعني أذكر طلبة العلم بهذا الذي شرحناه تفصيلا قبل ذلك، نذكره وأيضا أؤصل للمبتدي من تكفير السيئات أيضا الحسنات الماحيات، كما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات أيبقى من أيقي من درنه من شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه من شيء. إذن هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصلوات يكفر الله بهن الخطايا، كذلك الصلوات يكفر الله بهن الخطايا، كما قالوا الحج الحج والعمرة العمرة رمضان رمضان كفارة لما بينهن. فهذه كفارات أيضا سواء الصغائر أو الكبائر بعظم الحسنات. من ذلك الاستغفار، أن يستغفر ربه جل في علاه كما سيأتي الباب الذي يأتي يلي. الاستغفار سبب في توبة في 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 تكفير السيئات. من ذلك التوبة النصوح والتائب من الذنب كمل ذنب له. من ذلك أيضا البلاء والرزايا والمصائب التي تنزل تطرى على العبد هي أيضا مكفرات للخطايا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أصيب المرء من نصب ولا هم ولا غم إلا كان كفارة له. هذه أيضا من الحكم العظيمة في ابتلاء الله جل في علاه للعباد. من الحكم العظيمة أيضا في ابتلاء الله للعباد إخراج مكنون الإيمان من القلوب، إخراج مكنون الإيمان من القلوب، بل والرزق الواسع الذي يأتي لزاما للبلاء بأن يرزقك الله جل في علاه حلاوة المناجاة، حلاوة الإيمان، تتذوق ما لم تكن قد تذوقته قبل ذلك قبل البلاء. وهذا ظاهر جدا في قصتنا اليوم، قصة أصحاب الغار. فانظر إلى مكنون ما في القلب وأخرجوا ما عندهم من الأعمال الصالحة حتى فرج الله جل في علاه، فوجدوا من حلاوة مناجاة الله جل في علاه ومن عظيم الرجاء في الله جل في علاه ما لم يكن قد وصلوا إليه قبل هذا البلاء. أيضا من الحكم العظيمة في البلاء الذي يبتلي الله جل في علاه به عباده التمكين. لا يمكن لامرئ أن يمكن بحال من الأحوال إلا بالبلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما مكن وما أسس الدولة الإسلامية إلا بعد بلاء شديد جهيد عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه شاعر، وكان يهان، وأيضا ألقى ألقموه بالحجارة بأبي هو وأمي، وأصحابه كانوا يعذبونه وينكل بهم أشد النكال. بلال كان في الحراء في الصحراء في شدة الحر، يوضع على صدره الصخر ويجلد وهو مع ذلك صابر محتسب، كان صابرا محتسبا يقول أحد أحد، حتى جاء خباب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تدعو لنا أنا تنتصر لنا، أما رأيت ما نحن فيه من عذاب ولأواء وشدة عظيمة في البلاء عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبلكم من كان قبلكم كان يؤتى فيحفظ له الحفيرة فينشر بالمنشار ولا يرد ذلك عن دينه، فاصبروا عباد الله اصبروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسليه الله جل وعلا في كتابه وقال فاصبر إن العاقبة للمتقين، فما لا تحسبن أنهم قد أسسوا الدولة الإسلامية في المدة الوليدة من عمر الزمن إلا بعد بلاء عظيم نزل عليهم. قال الله تعالى أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله. وقال الله تعالى ما بين البلاء الذي نزل تطرى على عباده وسفك الدماء الذي كان على المؤمنين والإهانة لأشراف الناس وأخيار الناس والأبرار، عندما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ومع ذلك رفع الله عنهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وجعل النصر على أيديهم، لكن الصبر ساعة يأتي بعده النصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النصر مع الصبر. فإن الله جل في علاه لا يمكن لعبد حتى يبتلى. أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضع سلم جزور على 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 كاهله على كتفيه ويصلي وتأتي فاطمة التي تحمي أباها وما أحد يستطيع أن يتكلم بمنتشفة أمام هؤلاء الصناديد أساطين قريش، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويرى بكاء فاطمة فيعز عليه ويرق لها ويقول لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. فصار هذا الدين مسير الشمس في الأقطار ومسير الليل والنهار وقد كان، وهذا بعد البلاء. فالتمكين لا يكون إلا بعد البلاء بحال من الأحوال. هذه سنة كونية، قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولذلك حكم عظيمة. قد قال الإمام الشافعي عندما قيل له يا إمام أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال والله لن يمكن حتى يبتلى، لن يمكن حتى يبتلى، حتى يظهر صدقه لله جل في علاه وأنه كان مؤهلا لأن يتقدم وينصر الله به الدين. هذه من الحكم العظيمة في مسألة البلاء. وقد ابتلى الله أصحاب الغار الثلاثة نفر عندما كانوا يتمشون، وفيهم الصدق وفيهم القرب من الله جل في علاه، لكن ابتلاهم الله تعالى ليخرج المكنون من الإيمان الذي في قلوبهم، فدخلوا الغار فأغلق الغار عليهم. لما دخلوا الغار، وكان بسبب، عشان تعلم أيضا أن الله تعالى جعل خلق المسببات والأسباب، لأنه أناط المسببات بالأسباب. ما الذي أودى بهم إلى أن يدخلوا الغار؟ لو لم يكن المطر ما دخلوا الغار، ولكن هي أسباب سببها الله جل في علاه للنتيجة الحتمية التي كتبها الله تعالى، أن يدخلوا الغار وأن تغلق عليهم فوهات الغار. فأووا بعد المطر الشديد، أووا إلى الغار، فلما أووا الغار انسد الغار وأغلقت بالصخرة، وأغلقت فوهت الغار بالصخرة، فقاموا يدعون الله جل في علاه ويتوسلون إليه. وهذه المسألة الثانية العظيمة التي ننتقل إليها في هذا الباب، وهو التوسل بالأعمال الصالحة. قال منه قال بعضهم لبعض: انظروا إلى عمل صالح قدمتموه فادعوا الله به. هذا هو التوسل بالأعمال الصالحة. والحق بأننا لابد أن نؤسس ونؤصل أيضا المسألة العظيمة، مسألة التوسل، والتوسل قسمان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. لسنا بصدد التفصيل، لكننا دائما لما نمر على المسائل الكبار لا نبخسها حقها، نؤسس ونؤصل للمبتدئ ونذكر المنتهي، وإن شاء الله تكونوا يعني جميعا من المنتهين. أقول التوسل طبعا في اللغة هو اتخاذ الوسيلة، هي التوسل والتوصل فهما سواء، كما تقرأ اهدنا الصراط واهدنا الصراط، فالصاد والسين يعني يتناوبان، يعني تصل بهما يتناوبان ولهم معنى قريب جدا من بعضهم. والتوسل هي الوسائل أو قول الأسباب بالنسبة لبابنا هنا. التوسل عبادة من العبادات، التوسل عبادة من العبادات، تأخذ بها كل الأسباب التي تصل بها إلى رضوان الله جل في علاه، فوالله لا يرضى إلا عن العبادة، فدل ذلك على أن التوسل عبادة، لأن الله جل في علاه جعل الجهاد يرضيه، فإذا جعل التوسل إلى رضوانه الجهاد، جعل النفقة ترضيه، فإذا النفقة من الوسائل التي تصل بك إلى مرضات الله جل وعلا، بالنفقة، بالصدقة، بالصيام، بالصلاة، بالزكاة، بغير ذلك. فالتوسل أصل التوسل عبادة، ونحن نؤصل هذا الأصل حتى نعلم. إذا كان عبادة إذا لابد أن نرجع للتأصيل العام: كل عبادة لا يصح لأحد أن يتقدم إليها إلا بدليل. فالأصل في العبادات بسرعة التوقيف، فالأصل في العبادات التوقيف. فالتوسل عبادة، وفي الاصطلاح هو أخذ الأسباب التي بها يتقبل الله الدعاء، هو أخذ الأسباب التي بها يتقبل الله الدعاء. فمن هذه الأسباب هو التوسل بالعمل الصالح، وهو أنواع، هو أنواع التوسل المشروع أنواع. توسل بالله جل في علاه، إذا قلنا توسل بالله يبقى توسل بذات الله، توسل بأسماء الله الحسنى، توسل بصفات الله، توسل بأفعال الله جل في علاه. نوع الثالث توسل بالأعمال الصالحة، توسل بالأعمال الصالحة. الثالث التوسل بدعاء الصالحين، أو التوسل بحال الإنسان. والرابع التوسل بدعاء الصالحين. الأول التوسل بأسماء الله الحسنى أو بذات الله جل في علاه. فالتوسل بأسماء الله الحسنى، وهذا ورد له أدلة كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب فقد قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقبلها الآية قبلها لا هذه تكملة قبلها: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذه فيها دلالة أيضا على التوسل بأسماء الله الحسنى. وأيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء العظيم الشريف، هذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في أحد كتبك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك. فإذا هنا قال: أسألك بكل اسم لك، فهو يدعو الله جل في علاه باسم الله، باسم الأسماء الله جل في علاه. ومن ذلك ما قاله علماؤنا بأن صاحب سليمان رضي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات الذي قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لما قال النبي الكريم: قال أيكم يأتيني بعرشها؟ قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هذه حقا سرعة الجن سرعة فائقة، لكن انظر إلى الذي عنده علم من الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال إن إلى آخر الآيات، فلما رآه مستقرا عنده قال علماؤنا أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، فدعا الله للعلى باسمه الأعظم فكان مستقرا عنده هذا سرير الملك لهذه المرأة. الغرض المقصود هذا أيضا من باب التوسل، التوسل بأسماء الله الحسنى لله جل في علا. وهناك يتأدب العلماء أدبا عظيما في التوسل بأسماء الله جل في علا بأنك تأتي بالاسم المناسب للدعاء الذي تدعو به، بالاسم المناسب بالدعاء الذي تدعو به، وإلا فيكون من سوء الأدب أن تأتي باسم غير مناسب للحال الذي تدعو به. لا تقول مثلا يا رحمن انتقم من الجبابرة المتغطرسين، هذا سوء أدب مع الله جل في علا، هذا سوء دعاء أيضا، أنت لم تصل إلى الوسيلة الصحيحة التي يستجاب بها الدعاء. من الأدب أن تجعل الاسم المناسب في الدعاء والحوسان الحال الذي تريده، تقول يا منتقم انتقم من الجبابرة، فهذا الأدب لابد أن تتأدب به. وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما جاء أبو بكر رضي الله عنه في الصحيحين فقال علمني دعاء أدعو به في الصلاة، فقال قل دبر الصلاة، يعني بعد التشهد قل دبر الصلاة، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اسم مناسب لما طلب. قال ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال إنك أنت الغفور الرحيم، فيدعو الله تعالى ويتأدب باسم الله جل في علاه المناسب للدعاء. هذا بالنسبة للصنف الأول. الصنف الثاني من الدعاء أن يدعو الله تعالى بصفة من صفات الله جل في علاه، أن يدعو الله بصفة من صفات الله جل في علاه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يدعو الله جل في علاه اللهم إني أسألك، لما في حديث سنة أبي داود وإن كان السنة في كلام أنه قال اللهم أنت الله في السماء، طيب أنت الله في السماء، وقال رحمتك في السماء، قال أمرك في السماء وفي الأرض ورحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض كما هي في السماء، فقال أنت الله، فدع الله تعالى باسم الله الأعظم. وأيضا من التوسل التوسل بصفات الله جل في علاه، سواء الصفات الخبرية، العلماء اختلفوا الصفات الخبرية سواء صفات الأفعال أو صفات الذات، فهذا باتفاق أنه يجوز أن يتوسل الله جل على بهذه الصفات، صفات الأفعال وصفات الذات. وقد ورد قال الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، هذه صفاته من صفات الأفعال، أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. ومن صفات الذات كما سأبين وأسرد كثيرا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أنت الله الحي الذي لا يموت، قال أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، قال أعوذ بعزتك، فهنا توسل بصفة من صفات الذات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم جمع بين الأمرين، جمع بالتوسل بالاسم والتوسل بإيش بالصفة، يا حي يا قيوم الحي القيوم اسماني عظيماني من أسماء الله جل في علاه، برحمتك يعني أتوسل بهذه الرحمة تقبل دعائي، برحمتك أستغيث، هو لا يدعو الرحمة هو يتوسل بالرحمة، قال برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أيضا في حديث الاستخارة اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم وأعلم وتقدر وأقدر وأنت تعلم الغيوب إلى آخر الحديث. فهنا أيضا قد توسل الله تعالى بالعلم وبالقدرة من صفات الله جل في علاه. وأيضا في الحديث الآخر الذي في الصحيح بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، فقد دعا الله جل في علاه أيضا بأسماء الحسنى وصفات العلا. ويونس عليه السلام دعا الله تعالى بصفة من صفات الله جل في علاه، ودعا الله جل في علاه باسم من أسماء الله بل الاسم الأعظم عندما قال وذنوني إذ نادى ربه في الظلمات، اصبر وذنون إذ نادى ربه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتوسل الله جل في علاه بالاسم الأعظم، وأتوسل أيضا بصفات الله جل في علاه. يبقى إذن التوسل بالأسماء أو الصفات. هناك خلاف في التوسل بالصفات الخبرية، التوسل بالصفات الخبرية، لكن ورد التوسل بوجه الله الكريم، التوسل بوجه الله الكريم قد ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله جل في علاه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا وذيق بعضكم بأس بعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك. قال الله تعالى أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. فلما قال أو يلبسكم شيئا وذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون هذه أهون هذه أهون. فهو يقول أعوذ بوجهك الآن والوجه صفة من الصفات الخبرية. فقد ورد عن السلام في التوسل بالصفات الخبرية أيضا التوسل بأفعال الله جل في علاه التوسل بأفعال الله جل في علاه. طبعا إذا التوسل بأفعال الله كحديث الاستخارة وأسألك من فضلك العظيم قال بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق على الخلق وقدرتك على الخلق هذه بأفعال الله جل في علاه بصفة وبفعل إنه جل وعلا قادر ومن قدرة الله جل وعلا ينجي المكروب ويفرج المكروب وأيضا ينتقم من 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 الجبابرة. فإذا هذا توسل بالصفة وتوسل أيضا بالفعل. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذا توسل بالفعل يعني بصلاتك على إبراهيم صلي عليه وعلى آل على آل محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها إيش؟ معناها الرحمة عند الجمهور والثناء الحسن عند قليل من العلماء المحققين وهذا هو الراجح الصحيح لأن الله قد قرن أو عطف الرحمة على الصلاة قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالرحمة هنا غير الصلاة تكون الصلاة معناها الثناء الحسن. لكن الشاهد أنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما وصل الله. إذن هو يتوسل بإيش؟ بصلاتي على إبراهيم بفعله. فتوسل بفعل الله جل في علاه. إذن هذا هو التوسل بالله جل في علاه بذاته بذات المقدسة بأسماء الحسنى بصفات العلا بأفعاله سبحانه جل في علاه. الثاني التوسل بإيش؟ التوسل بالأعمال الصالحة. وأعظم الأعمال الصالحة التي تتوسل بها لله جل في علاه حتى يستجاب دعائك هو أن تتوسل بالإيمان بالله جل في علاه. وهذا ورد في غير ما موضع في كتاب الله من أعظم الطرق التي بها يستجاب الدعاء أن تتوسل بالإيمان بالله تتوسل بالإيمان بالله جل في علاه. سنبين مراتب التوسل بعد ما ننتهي. قال الله تعالى مبينا على عن الحواريين أصحاب موسى قالوا إيش؟ قال من أنصار إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اكتبنا مع الشاهدين مش مع الشاهدين طلب وقدموا بين يدي الطلب الايه التوسل بما قدموه. قالوا اننا حبايبي وفي نوم بس خلاص نتكلم في ايه مين انت التوسل. طب ما احنا عايزين عايز اشم رائحه الاستيقاظ هنا بنتكلم في ايه يا شطار شفت رايت توسل بايش؟ توسل بالأعمال الصالحة. وأعظم الأعمال الصالحة هي إيه؟ الإيمان بالله جل في علاه. فلذلك الحواريون ماذا فعلوا؟ قالوا إننا آمنا بالله وأشهد أننا مسلمون بأننا مسلمون إن آمنا في الآية الأخرى إن آمنا بالله وأشهد أننا مسلمون. قال الله قالوا فاكتبنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا طلب لأننا آمنا. وهنا قد توسلوا بعملين صالحين. ايش هما يا شطار عندك ايه يا باشمهندس عشان كده مش هسألك. نعم صحيح فخلاص شيخ بقى لا تجيب حتى اقول لك اجب. اتفضل يا مالي. ممتاز. يبقى بالايمان وبالاتباع واتبعنا الرسول ولذا قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهذا من افضل الاعمال هي حب الرسول ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها ركنا أصيلا ركينا في الإيمان. قال والذي لا قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حتى عمر قال أنت أحب إليه من كل شيء إلى نفسي. قال أنت أحب إليه من كل شيء إلى نفسي. فقال لا يا عمر. فقال الآن يا رسول الله. قال الآن يا عمر. فهذا التوسل به. ولذلك قال الله تعالى في محاجات مخاصمة أهل النار أهل الجنة ماذا قال الله جل في علاه لما قالوا ربنا أخرجنا منها. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن قالوا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. صحيح ولا فيش قوما صح وكنا قوما ضالين. ثم قال الله جل في علاه ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير. ربنا آمنا توسل بالإيمان طلبه جاء فإيش؟ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. توسل بالأعمال الصالحة، وأعظم الأعمال الصالحة الإيمان بالله جل في علاه. من ذلك من الأعمال الصالحة ما كان معنا بصدده الآن سنبينه، ما توسل به هؤلاء الأخيار الأبرار الثلاثة نفر قد توسلوا بالأعمال الصالحة. أما الأول فقد توسل ببر الوالدين، وهذا من أعظم الأعمال كما سنتعرض له، والثاني بإيجاز أيضا، والثاني قد توسل بالعفة، وهذه من أعظم الطاعات. اللهم ارزقنا العفة، اللهم ارزقنا العفة، اللهم ارزقنا العفة، اللهم بحق لا إله إلا أنت ارزقنا العفة يا رب العالمين. الثالث قد يعني توسل بحسن العهد، وحسن العهد من الإيمان الذي عز في الأزمنة الأولى، فكيف في زماننا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر، فهو قد صدق ووفى وبر كما نبين في تصرف الفضولي عندما أعطاه الإبل أو البقر في عطائه. الغرض المقصود التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالأعمال الصالحة، وهذه كما قلنا متمثلة في الثلاثة نفر، التوسل بالإيمان والتوسل بالأعمال الصالحة. التوسل الرابع ولا الثالث؟ التوسل بإيش؟ بالحال، بلسان الحال، التوسل بالحال بلسان الحال، وهذا من أعظم التوسل، لأنك تظهر فقرك الصادق لله جل في علاه، لأنك تعتقد بأن الغنى وصف ذاتي لله جل في علاه، والفقر وصف ذاتي لك، فلما تظهر فقرك وحالك وحاجتك لله جل في علاه تكون مستجاب الدعوة. قد قال الله جل في علاه في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع، لما تأتي رجل جائع ويترفع من وين هذا استجاب له الدعاء؟ ولذلك العاقل المستكبر ابغض الناس عند الله جل في علاه، العاقل المستكبر ابغض الناس عند الله جل في علاه. كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. الغرض المقصود التوسل بلسان الحال، وهذا كان من الاخيار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اشكو اليك ايش؟ ضعف قوتي وايه؟ وهواني على الناس. قال أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يستجر رحمة الله جل في علاه بلسان الحال. وفي الكتاب قال موسى عليه السلام قال ربي إني لما لما فلما سقى لهما تولى إلى الظل، ماذا قال الآيات؟ تقول أنه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى رحمتك، فقير لعطائك، فقير لجودك، فقير إلى رأفتك وكرمك يا رب العالمين. أيضا أيوب كما وصف الله تعالى، وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هو الآن يدعو الله تعالى يتوسل، يأتينا بشتى أنواع التوسلات، يتوسل باسم الله العظيم، ويتوسل باسم الله باسم أسماء الله جل في علاه، يتوسل بلسان الحال، يتوسل بصفات الله جل في علاه. قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لما يقول أنت أرحم الراحمين هنا يستجر عطف الله جل في علاه ورحمة الله جل في علاه بالتوسل برحمة الله، والتوسل أيضا باسم الله الرحيم سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود هذا توسل من التوسل بالحال، وكما توسل العباس رضي الله عنه وأرضاه في حال القحط لما قال عمر بن الخطاب قم يا عباس فادعوا، فقال اللهم إنك تعلم أنهم ما انتدبوني إلا لقرب من نبيك، وإنهما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وإننا نتوب إليك، يعني حالنا أمامك أننا مذنبون، وإننا نتوب إليك ونستغفرك، فأسقط علينا الماء من السماء، فنزل الماء من السماء. فهذه الدعاء هذا بالنسبة للتوسل بلسان الحال. التوسل الأخير هو التوسل بدعاء الصالحين، وإن كان ابن تيمية يرى أنه مكروه، يرى أنه مكروه أو هو خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال أبو بكر وغير أبو بكر قد وصى أصحابه من سقط منه الصوت فلا يسألن أحد إتيانه، وكان يفعل ذلك أبو بكر. والحق أنه مشروع، هذا التوسل مشروع، بل ممكن يكون من الاستحباب بمكان إن ضمن ألا يدخل العجب والتفاخر على هذا الداعي، وأن يظن فيه الصلاح في ظاهره حقا، فيعني يتوسل بدعائه. وهذا ورد كثير عندنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أمر النبي بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الصحيح 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عكاشة بن محصن يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، فدعا له. فهذا توسل بدعاء الصالحين بوصل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان لا احد يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه مستجاب، لكن قد وردت الادله على طلب الدعاء من الصالحين كأويس القرني كما سنبين. الغرض المقصود، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عكاشة بن حسن، قال يا رسول الله ادعو الله ان اكون انا منهم، قال انت منهم. وايضا جاء ابو هريره رضي الله عنه يبكي بكاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لان امه وقعت في النبي، فقال يا رسول الله ادعو الله لام ابي هريره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ودعا لام ابي هريره، فمن ذهب الى البيت فقالت لا ام لك، لا انتظر لا تدخل على رسلك، فاغتسلت وخرجت فقالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، توسله بدعاء صالحين فاستجاب الله الذي فعله. والرجل الذي دخل كما في الصحيحين فقال يا رسول الله هلكت الاموات وجاع الاولاد، فادعو الله ان يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فما نزل كما قال انس ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الا والمطر يتحاضر من بين لحييه، ومكثوا اسبوعا كاملا والمطر يهطل عليه، حتى جاء الرجل فقال رسول الله هلكت الاموال وجاع الاولاد، ليش؟ بسبب كثرة المطر. هكذا الإنسان لا يدوم عليه الحال، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب إلى ومنابت الشجر إلى آخر الدعاء، فهذا أيضا توسل بدعاء الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر، وهذا حديث ضعيف لكننا نستأنس به، بأنه قال العمر وهو ذاهب إلى العمرة قال له لا تنسنا من دعائك يا أخي. وأيضا عندنا الحديث الصحيح الذي مر علينا من ثلاثة أسابيع، أم الدرداء الصغيرة لما قالت للرجل وهو يذهب للحج قالت تقصد البيت الله الحرام، أتريد الحج؟ قال نعم، قالت لا تنسنا من فضل دعائك، لا تنسنا من صالح دعائك. فهذه ما تعلم ذلك لنا بموسى، وموسى تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. والأصرح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير التابعين أويس القرن، كان من مراس ومن قرن، كان به برس وشفي منه إلى موضع الدرهم، كان له أم هو بها بار، قال من ولد منكم فليستغفر له، فأمره أن يقول له استغفر. لذلك عمر الخطاب نقب عليه بالمنقاش لما جاء أهل اليمن فسألهم عن أويس القرني، وكل واحد لا يعرف، كان رجلا في غبراء الناس وكان رجلا زهيدا في الدنيا وما فيها، لكنه كان معروفا في أهل السماء. لذلك كان علي بن أبي طالب يقول فليجتهد أحدكم أن يكون مخفيا من أهل الأرض، روحه في السماء وجسده في الأرض، كن معلوما لأهل السماء بخفي الأعمال قربة لله جل في علاه. فقال له عمر الخطاب، قال لرجل أين أويس؟ قال ترى هذا الرجل البعيد النائي، هذا رجل الذي عليه الثياب الرثة؟ قال نعم، قال هذا أويس. فتعجب لحاله عمر الخطاب فدخل عليه فقال أنت أويس؟ قال نعم، قال أنت كذا وكذا، الوصف الذي قال من سنة، فوجده منطبقا فقال استغفر لي. فاندهش أويس قال أنا استغفر لك يا أمير المؤمنين. وعمر ومن يزن بالأمة بأسرها بعد موت النبي وأبي بكر، يزن بالأمة بأسرها، فقال أنا استغفر لك. قال نعم، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا دلالة واضحة جدا أيضا على التوسل بدعاء الصالحين، لكن له شروط وآداب، أنه أولا لا يطلب الدعاء إلا من صالح ظاهر الصلاح، وأيضا لا يطلبه إلا من عالم يعلم مواطن الدعاء واستجابة الدعاء، وأيضا يضمن أنه لا يدخل عليه العجب فيهلكه، لا يدخل عليه العجب فيهلكه، وينتوي نية صالحة من هذه النية أن الملك يقول أمين ولك بالمثل، يعني ينتوي نفع هذا الأخ الكريم الذي يقول له ادعو الله لي، حتى أيضا يقول الملك أمين ولك بالمثل. هذا بالنسبة للتوسل المشروع الذي أصله هو حديث هذا حديث الباب، بينما ثلاثة نفر يتمشون أحدهم أخذهم المطر إلى أن دعا كل واحد منهم دعا بدعاء لله يتقرب الله في علاه حتى فرج عنهم. التوسل المشروع، في توسل ممنوع لسنا بصدد التفصيل له، لكن التوسل الممنوع هو التوسل الذي لم يأتي عليه دليل، وأصل ذلك أنني قلت بأن التوسل إيش؟ سرعة استيقاظ. التوسل عبادة، والأصل في العبادات الهوى والوجد والذوق، أي واحد يريد أن يفعل شيء يفعله، صحيح؟ الأصل في العبادات يبقى إذن إذا قلنا التوسل عبادة يبقى لابد له من دليل، يبقى إذن لو توسل بغير دليل فقد أتى بدعة من القول. فإذا كانت التوسل من العبادات فلابد له من دليل، فنقول التوسل الممنوع هو التوسل بما سكت الشرع عنه، أو التوسل بلا دليل. التوسل بلا دليل كالتوسل بذات الشخص، التوسل بجاه الشخص، التوسل بدعاء الأموات، كل ذلك لم يرد الشرع عليه. التوسل بجاه النبي، التوسل بذات النبي. طب جاه النبي ينفع النبي، ينفعك أنت في إيش؟ ما نفع جاه النبي لك أنت؟ ما نفعه له؟ ما نفعه؟ إذا سألت الأمم الذين يتوسلون بجاه النبي لا يعرفون، إيش دخل لجاه النبي فيك أنت الآن؟ ماذا تفعل؟ يقول أنه له وجاه، ثم له الوجاه عند ربنا جل في علاه، لكن هو حتى نفسه لا يستطيع أن يدعو ويدعو الأحد إلا بعد إذن الله جل في علاه. لأن هذه شفاعة بعد الانتقال، هذه شفاعة، والله جل وعلا قال قل لله الشفاعة جميعا. إذن لا شفاعة حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال إلا لمن أذن له إلا لمن أذن الرحمن ورد له قولا، قال الله جل وعلا لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا شفاعة عند الله إلا بالإذن وإلا بالرضا. فأنت تذهب إلى قبر الولي وتقول ادعو الله لي، ادعو الله لي أن يرحمني، ادعو الله لي أن يرزقني، يقول أنا ما توصلش إلا أنا لا أدعو الميت، صح، لأن الميت لا يملك شيئا، لكن هو عند ربه وجيها، فأنا أقول له ادعو الله لي، يعني بتوسل بشفاعة، أقول أتوسل بشفاعات، هذا شرك أصغر، وإن كان علماء الحجاز يرونه شركا أكبر، هذا خطأ بين، وهذا قول ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وهذا الحق الذي لا حيد عنه، أنه لم يسأل الميت سؤالا فيه نفع وضر مباشرة، يعني هو سأله أن يدعو الله له لأن يجلب له النفع وضر بهذا الدعاء، فهذا شرك أصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر. فالتوسل بجاه النبي، التوسل بذات النبي، التوسل بدعاء الأموات، هذا من الشرك لا يجوز بحال من الأحوال، لكن التوسل بالنبي لا يكون شركا، لأن علماءنا المحققين قالوا هذا من البدع، والبدع بريد الكفر حقا، البدع بريد الشرك أيضا، لكنهم قالوا هناك خلاف، بعضهم قال به، وابن العز بن عبد السلام غير نقل عن بعضهم التوسل بالنبي، والحق أن هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة فارقة بين أهل السنة والجماعة والبدع والضلالة، لا توسل بجاه النبي ولا بذات النبي، فإن النبي لا ينفع أحد ولا يضر أحد حتى يوم القيامة، هو يقول أن الله أذن له بالشفاعة بأنه قال، وهنا التوسل أيضا بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، قال فأتي، يقولون يتوسلون بكل نبي، فيقول لست لها لست لها لست لها، حتى تذهب النبي فيقول أنا لها أنا لها، ويقول أمتي أمتي في بعض الروايات، قال فأخر ساجدا أذن الله له بذلك، فأخر ساجدا فأثني على الله بما هو أهل له، قال فأثني على الله بمحامد علمنيها الآن في يوم القيامة. شوف العلم يتلقى كيف الإنسان علمني أن أفعده الله تعالى الصلاة بصفات من الله، صفات الله جل في علاه، فيقبل الله دعوة، هذا التوسل الممنوع. إذن نحن بصدد الكلام على هذا التوسل، والتوسل عندنا هنا في هذا الحديث العظيم التوسل بالأعمال الصالحة، لذلك قال انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجه. هنا الأعمال التي توسلوا بها ثلاثة أعمال، ثلاثة نفر توسلوا بثلاثة أعمال، العمل الأول هو بر الوالدين وهذا من أفضل الأعمال، العمل الثاني العفة، العمل الثالث الوفاء وعطاء الأجر على كامله بكامله غير منقوص. اشتركت هذه الأعمال الثلاثة في شيء واحد أصيل ألا وهو الصدق والإخلاص لله جل وعلا، اشتركت الأعمال الثلاثة بالله في أمر جلل الصدق والإخلاص لله جل وعلا. فالإخلاص على أعتاب الصدق، لا يكون مخلصا إلا الصادق، فالذي لا يصدق الله جل في علاه وليس له الهمة ولا الإرادة الجازمة لا يكون مخلصا لله جل في علاه بحال من الأحوال، فالإخلاص على أعتاب الصدق، فصدقوا الثلاثة ولذلك من صدقهم انفرجت هذه الغمة، فالصدق على أعتاب الإخلاص، فاشتركوا جميعا في الإخلاص لقوله قال إن كنت قد عملت ذلك ابتغاء وجهك، فهذا الأصل كل واحد منهم يقول ابتغاء وجهك، فاشتركوا في الإخلاص، والإخلاص جل أمر جلل، فالإخلاص هو الشرط الأكيد الأصيل الركن الركين في قبول الأعمال، لا يقبل الله عملا بحال من الأحوال إلا وبه الإخلاص. حتى المبتدع إذا خالف السنة في العمل وكان مخلصا لله جل في علاه له شق من الأجر في الإخلاص وله وزر بسبب البدعة كما قرر علماؤنا المحققون، وإن نرد عليه بدعته، لكن إن كان مخلصا حقا لله جل في علاه فلا تضيع من نيته هباء منثورا، لكن وزره ممكن يكون أعظم من حسناته التي يرجوها بالإخلاص. قال الله جل في علاه وما أمروا، طبعا هذا الأمر في هذا التقسيم كما قسمه الشيخ الإسلام ابن تيمية ما هو إلا لعظيم أمر الإخلاص، إلا لعظيم أمر الإخلاص عند الله جل في علاه، أراد وجه الله جل في علاه، وإن أخطأ وحاد عن الطريق فإننا نقول في صدقه بعض الشيء، لأن الصادق النبيل هو الذي يقول إن الله لا يرضى بعبادة إلا أن يعبد وحده ولا يعبد إلا بما شرعه هو سبحانه جل في علاه، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالغرض المقصود أمر الإخلاص عظيم، أمر جلل، سر بين الله وبين عباده، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده بحال من الأحوال، لا الملك يكتب الإخلاص ولا أيضا الشيطان يستطيع أن يفسد الإخلاص، فهو سر بين الله وبين عباده. لذلك قال إلا عبادك منهم المخلصين، شوش عليهم في كل شيء إلا الإخلاص، قال إلا عبادك منهم المخلصين، وهذا الذي استدل به علماؤنا بأن يوسف عليه السلام لم يهم بالمرأة بحال من الأحوال، ليس هما وكما قلنا في الآية تقديم وتأخير، لأنه كان من المخلصين كما وصف الله جل في علاه. فيوسف كان من المخلصين، لذلك عصمه الله جل في علاه حتى من الهم، لا من القرب، حتى من الهم. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل أمر أعظم الخلق قدرا عند الله، قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال لله الدين الخالص؟ بلى رب لله الدين الخالص. ولذلك قال الله جل وعلا محذرا نبيه، وهذا تحذير للأمة جمعاء، قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. ولذلك قال: في كل عمل قد تقبله، بين العلامة الأصيلة لتقبل هذا العمل، قال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إذن هذا أن هذه النفقة قبلت فقط لأنها نفقة ابتغاء وجه الله جل في علاه بالإخلاص. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل، جاء رجل سأله وقال الرجل يغزو ويلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. سبحان رب العظيم، نحن على شفير هلك والله، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. قال: فما له؟ هو يلتمس الأجر ويلتمس الذكر، فقال: لا شيء له. ثلاثا حتى قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. ولذلك قال الله جل في علاه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لأنه أدخل التشويش على النية، أدخل على أعمالهم الهوى، أدخل على أعمالهم حب النفس، أدخل على أعمالهم وسواسة الشيطان، دخل فيها بعض الرياء، فكانت كما وصف الله جل في علاه: فجعلناه هباء منثورة. فقدمنا إلى ما عمل ما عمل فجعلناه هباء منثورة. لذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من سعر بهم النار ثلاثة، وكل منهم قد رأى في عمله. يقول الأول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول: كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل، أخذ حظه من الدنيا، فيسحب إلى نار جهنم. ويقول الثاني: تصدقت فيك، فيقول: تصدقت ليقال جواد وقد قيل، أخذت حظك في الدنيا، ويسحب إلى نار جهنم. والثالث يقول: جهدت لتكون كلمة الله العليا، قال: كذبت ليقال شجاع وقد قيل، أخذت حظك في الدنيا، هذا تفسيرا يعني، ثم يسحب إلى نار جهنم، نعوذ بالله من الخزان. لذلك اشتركوا جميعا الثلاثة في أمر جلل: الإخلاص لله جل في علاه. فانظر كيف الصدق في الدعاء والإخلاص في العمل أنجى هؤلاء الثلاثة. والأعمال التي قدموها: الأعمال الأول بر الوالدين، وبر الوالدين من أفضل الأعمال، من أصلح الصالحات، ومن أقرب القربات، ومن أعظم الحسنات. قال الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عظيم مكانة بر الوالدين، أن الله قرنها بالتوحيد الذي هو أعظم ما خلق، أعظم علة خلق الله لها الخلق، أعظم قضية، قضية الكون الكبرى، التوحيد، قرن الله بها بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إنما الطاعة في المعروف، كما قال ابن عمر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك أسماء بنت أبي بكر لما جاءت أمها وكانت كافرة، فقالت: إن أمي قد جاءت إلى المدينة وتبتغي أن أصلها، يعني تطمع أن أصلها. قال صلي أمك. لذلك وصل عمر الخطاب أخا له مشركا في مكة بهدية، حلة سيراء، أعطاها له مسلم، فقال: هذا ثياب من لا خلاق له، قلت أنت ذلك؟ وهو يبكي، قال: ما أعطيتكها لتلبس، تستفيد منها ببيع لمن يستحل هذا أو لإهداء، فأهدها لأخ له مشرك، صلة للأرحام. فالغرض المقصود يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتقى المنبر ثلاثة يقول: آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة فقالوا: أمنت ثلاثة يا رسول الله، على ماذا؟ فقال: من التأمينات الثلاثة، قال: آمين عندما قال له جبريل: رغم أنف امرئ، رغم في النار، رغم في النار، رغم في النار، قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، أو قال: لم يغفر لهم. نعوذ بالله من العقوق، نعوذ بالله من العقوق. أسرع العقوبات قطع الرحم والعقوق، أسرع العقوبات قطع الرحم والعقوق. وإن الله لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من قاطع رحم ولا شارب مدمن خمر. لا يدخل الجنة ثلاث في رواية، لا يدخل الجنة قاطع رحم ولا منان ولا مدمن خمر نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل في صحيح البخاري قال من أحسن الناس من أحق الناس بصحبتي، فقال أحق الناس بصحبتك أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبوك، فجعلها الرابعة على الأب، ذكر الأب فيه الرابعة. ولذلك قال علماؤنا إذا تعارضت المصلحتان وتعارض البر مع الأم والأب فليقدم الأم وجوبا، لأن السلام قدمها ثلاثة أمك ثم أمك ثم أمك، وما ذلك إلا لأن الله جل وعلا قال في مسألة الأم حملته كرها على كره، قال الله جل وعلا والدين إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحملوه وفصلوه 30 شهرا، فهذا الذي يكون ببر الأم. لذلك ورد عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح من المرفوع، ورأى رجلا يحمل أمه ويطوف بها بالبيت، فقال ابن عمر في رواية قال يا رسول الله أرأيتني قد وفيت، يعني ببر الأم، قال لا ولا بزفرة واحدة من زفراتي من طلقات الحمل ولا بزفرة واحدة، ومع ذلك يفر يومئذ المرء من أمه وأخيه، على فضل الأم يفر منها، كما ورد بعض الروايات قال يأتي يوم القيامة، تأتي الأم يوم القيامة فتقول أي بني أما كان لك بطني وعاء، أي بني أما كان لك حجري وطاء، أي بني أما كان لك سدي سقاء، إني الآن في حاجة إلى حسنة فيقول إليك عني. للأم هذه التي قال فيها الله تعالى جزاك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمه وصحبه في الدنيا معروف، فيقول إليك عني فإني أحوج الحسنة منك ولا يعطيها حسنة. اللهم فرجك. الغرض المقصود هذا من أعظم الأعمال بر الوالدين، لذلك فرج الله عنهم فرجة ورأوا السماء بهذه الطاعة العظيمة. الطاعة الثانية أو العبادة الثانية توسل بها الصاحب الثاني من النفر الثلاثة أنه قال كان لي ابنة عم، طبعا هنا في بر الوالدين في الغبوق، بأنه كان يحلب الحلاب ويأتي بالحلاب الإناء الذي فيه اللبن فيسقي والده ووالدته، ثم بعد ذلك يذهب إلى الأبناء والزوجة. وطبعا أنت الآن عندنا أمر لا تعلمه، عندنا الزوجات بالحرب الضروس مع الإيش مع الأحماء. كنت دائما صغيرا أسمع الأم تقول يعني الزوجة تقول للزوج يعني لما إذا فضل أباه على أولاده أو فضل أمه على بيته مثلا في بعض العطاء وهو لا يمنع البيت العطاء، تقول يا راجل أنت مش فاهم، ده اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، فما بالك بقى اللي يعوز البيت ويروح لبيت تاني، وهي تمنعه ليذهب أو يذهب خيره لأبيه وأمه. جهلت هذه وقد أدخلت زوجها في الحرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت من أحق الناس بالزوجة، قال زوجها، يقدم الأب والابن والأخ، قالت فمن أحق الناس بالزوج، قال أمه، لا الابن لا الزوجة لا البنات لا أم، قال أم. لذلك لو كنت محتاجا وبيتك محتاجا لابد وجوبا أن تقدم، يعني كان الأب محتاجا لابد أن تقدم الوالدين على كل شيء على حتى الأولاد، فمن فعل غير ذلك فقد دخل في نوع العقوق. من فعل غير ذلك فقدم أبناءه على أبيه وأمه أو قدم امرأته على أبيه وأمه فقد دخل في نوع العقوق، لأنه قدم من حقه التأخير وأخر من حقه التقديم. لذلك قال فبقيت بالحلاب والصبية يتضاغون. طب ايش ذنبهم الصبية؟ لا ينظرون النظر، هم يريدون الطعام والشراب ويجدون اللبن امامهم ولا يعطيهم، لا يعطيهم تعذيبا لهم ولكن تقديما لمن حقه التقديم. شوف انظر هذا البر العظيم وهذا الاخلاص في البر. قال وكان الشراب غبوق، يعني في الليل في العشي والصباح يكون صباحا، فقال فاخذت الحلاب فبقيت عند الاقدام. والبر من نوعين، هو أنه لم يقدم الأولاد، والأمر الثاني لا يوقظ الوالدين. بر عظيم، من يفقه هذا معه؟ لا ممكن نضربه على دماغه، نمت ليه يا أخ؟ ما تقوم خلينا، مش كفاءنا عمالة كد واشقى من أجلك مصيبة. لكن أنت شوف البر هذا يبقى بجانبهما لا يوقظهما ويبقى يحمل الإناء قربة لله جل وعلا. لذلك قد فرج الله عنه من فرجة بهذا العمل العظيم وبالصدق والإخلاص في هذا العمل العظيم. العمل الثاني هو العفة. العفة اللهم ارزقنا العفة، أين نصل إليها؟ كيف أن نصل إليها؟ كيف نصل إليها؟ اللهم ارزقنا العفة، اللهم بحق لا إله إلا الله ارزقنا العفة، اللهم بحق لا إله إلا أنت ارزقنا العفة. العفة تكون بالصوم، العفة تكون بالزواج من الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبالإماء، والعفة تكون بغنى النفس بالخوف من الجليل سبحانه وجل في علاه. فإن لم يستطع وكان الإنسان يحب النساء كما كان الإنسان يحب النساء فعليه أن يكثر من الزواج حتى يصل إلى العفة. فانظر إلى هذا الرجل يحب المرأة حبا جما، والذي يحب امرأة يحب القرب منها ويحب مس هذه المرأة. فكانت المرأة قد ألمت بها الملمات، ولم يفصل هذا الحديث السنن في تفصيل أكثر من ذلك، ألمت بها الملمات جاءت تطلب الحاجة، فلما جاءت تطلب الحاجة منعها إلا أن تعطيه نفسها، فأرادها عن نفسها فأبت ثم أبت، كانت عفيفة فأبت ثم بعد ذلك رضخت من أجل الحاجة. أرأيتم كيف تفعل الحاجة في المرء؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا، هل تنتظرون إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا. لذلك أما ورد عن أبي الأصابع أنه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته، إن صح الإسناد فنقول في هذا الباب أنه يلجئ المرء إلى التعدي لحدود ذلك، فألجأتها الحاجة إلى أن تقدم نفسها حتى تغني حاجته. فلما قدمت نفسها فانظر إلى العفة والإيمان ووازع الإيمان، لأن هذا الأمر فيه ما فيه من الخير الكبير. أولا العفة كما قلنا إجمالا، فالعفة يحبها الله جل في علاه، لأن الله يعجب من عبد من شاب لا ليس له صبر عنده عفة، وقال سبع ظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منها رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فأبى عليها خوفا من الكبير المتعال سبحانه جل في علاه. فالعفة لها ما لها من المكان عند الله جل في علاه. لذلك أنت ترى أن الزنا من أقبح الذنوب، سواء زنا النظر أو اللسان أو الفم أو غير ذلك، غفر الله لنا الزلات والسقطات ولها الناس، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعوذ بالله من هذه الكبائر، نعوذ بالله من هذه الكبائر، نعوذ بالله من هذه الكبائر. فالغرض المقصود حتى مكنته من نفسها، فلما مكنته وقام منها مقام الرجل من زوجه، يعني جهدها وكان على شعابها الأربع بين رجلها، فهنا قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. في الرواية الأخرى قال لها لما وجدها ترتعد فرائصها، لأنها كانت عفيفة طاهرة، لما وجدها ترتعد فرائصها قال لا يرانا أحد إلا الكواكب. قالت وأين مكوكبها؟ أين الذي خلقها؟ انظر إلى وازع الإيمان في القلب، فارتجفت أعضاؤه واهتزت أركانه، فيه الصلاح وفيه الصدق. فجاءه الوازع، جاءه الوازع الإيماني ليحفظه الله جل في علاه لصدق قلبه، فقام من عليه وأعطاها المئة دينار ورحل عنها ابتغاء لله جل في علاه، فقبل الله منه هذا العمل الصالح من العفة ففرج الله عنه. وأما الثالث فالذي عز في هذا الزمان الأمانة، والأمانة قد نزعت بعد الرأي الأول كما حديث حذيفة الطويل، نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال ثم بعد ذلك نزعت، حتى أنه قال تبايعت مع فلان يقال بايعت فلان الأمين، يشتهر من يعني الأمة بأثر أنها قد يعني انسلخوا من الأمانة. وأنت في زمان قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فكأن سائل يسأل وسألوه بعد ذلك وكيف تضيع الأمانة، قال إذا وسد الأمر إلى غيره هلا فاسمعوا من يقدم الهوى ويقدم من يوافقه على من يخالفه لنصرة الدين جل في علاه، فهو واقع وله حظ ونصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر لغير أهل. قيل له قدمت فلان يدرس وفلان أحق منه أعلم منه وهو أتقى منه، قال الولاء والسن، تقدم بالولاء والسن دون ما تقدم من العلم والإتقان. كيف فعل؟ كيف استفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لك وسدت الأمر لغير أهله؟ كيف إجاباتك عند الله جل في علاه وأنت مترأس الناس تقدم الناس؟ مصيبة كبرى، كثير من الناس لا يفقهون هذه المسألة العزيزة جدا. لو رجل حتى يستخدمه لخدمة المكتب الذي يملكه، إن لم يكن هو الأحب إلى الله جل في علاه فهو في سخط الله جل في علاه وفي لعنة الله جل في علاه. حديث في صحيح مسند في مسند أحمد، وإن كان السند ضعيف لكن يتعاضد بكثرة الطرق، قال من استخدم أحدا وغيره أحق منه، في رواية غيره أحب إلى الله منه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأيضا قد قال عمر الخطاب، وهذا سند كالشمس، قال عمر الخطاب من قدم أحدا وغيره أحق منه، أو قال من استخدم أحدا وحق وغيره أحب الله منه، فلا يزال أمرهم في سفال لا يرتقون بحال من الأحوال. لذلك يقول سلم إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر. وهذا التصدر قبل التأهل، وتوسيد الأمر لغير أهل ايضا عدم نشر دين الله جل في علاه، وايضا حتى في الاعمال يعني ان تجعل صغير السن الحدث مديرا على كثير ممن هم يتقنون هذا العمل فوقه، لا يمكن ان تقوم لهذه الشركه قائمه. بحال من الاحوال ان قدمت مثلا مهندسا على مهندس اخر وهو اتقن منه والتقديم جاء فيه من الهوى فان الله لا يقبل الهوى، لا تقوم لهذه الشركه قائمه بحال من الاحوال ولا في اي مجال من مجالات الاعمال. اذا قدمت احدا وغير احق منه لن ترد الامر الى علو، لا يزال امرهم في سفال، كما قال عمر الخطاب عموما قال من استخدم احدا، وهذا في العموم في الدين وفي غير الدين، في الدين وفي الدنيا، قال من استخدم احدا وغير احق الى احق منه او احب الله منه فلا يزال امرهم في سفال. مصيبة. فالأمانة من أهم هذه الأخلاقيات التي عزت في هذا الزمان، لا سيما في التجار، لأن التجار ترى فيهم الغش والتلبيس والتدليس، وهذه من فقه البيوع الذي عز في هذا الزمان. تراه يمكن أن يدلس على المرء ولا يحسب أنه يدلس، لكن هي فهلوة شطارة يسمونها بغير اسمها، فهلوة وليس تدليسا وغبدا عن الناس. لذلك التاجر الأمين الصدوق مع الأنبياء والمرسلين، تاجر الأمين والصدوق، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن السلام قال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر، إلا من صدق وبر. هذا الرجل صدق وبر لأنه قد استأجر أجيرا على فرق من رز من الأرز، فالرجل نظر إلى الأرز هكذا كأنه زاهد في هذه الأرز فتركه ومشى، فاستخدمها الرجل، بذرها وأينعت الثمرة، ثم اشترى بعد ذلك غنما، ثم اشترى بقرا، ثم اشترى إبلا، فجاء الرجل يطلب طالب حقه، بعد ذلك احتاج إلى هذا الحق، فجاء يطالب بحقه، فقال إليك هذا الوادي من البقر هذا حق، قال لا تستهزئ بي، اتق الله ولا تستهزئ بي، قال والله هذا هو حقك، لأنه نما عنده هذا المال فوفاه إليه بالقطمير، فوفاه إليه بالدقيق والجليل، فوفاه إليه إيمانا وإخلاصا لله وصدقا لله جل في علاه، فلما وفاه إخلاصا وصدقا إلى الله جل في علاه قبل الله منه ففرج هذه الفرجة عنهم، فخرجوا الجميع الثلاثة يمشون بعدما فرج عنهم بصدق وإخلاص في العمل لله جل في علاه. وهذه الأعمال العظيمة، كم من عمل دقيق كان جليلا عظيما عند الجليل سبحانه وجل في علاه بالإخلاص. أرأيت المرأة التي سقت الكلب شربة ماء، وكم من يسقي كلبا شربة ماء ولا يصل إلى ما وصل إليه المرأة، لكن صدق القلب والإخلاص لله جل في علاه. فهذه المرأة عندما خلعت موقها وملأته ماء فسقط الكلب، شكر الكلب له، فشكر الله لها فغفر الله له، وفي الرواية الأخرى الصحيح فشكر الله لها فغفر له. لما؟ مع أن العمل دقيق بصدق وإخلاص القلب. لذلك حديث البطاقة، وهل في الأمة الإسلامية من لا يقول لا إله إلا الله؟ يقولون لا إله إلا الله، كل منهم عنده هذه البطاقة، وهذا الذي نجا بهذه البطاقة لعمل القلب للصدق والإخلاص، فبالصدق والإخلاص ناجى هؤلاء الثلاثة بهذه الأعمال العظيمة. الفوائد المستنبطة، وإن كان حقا الحديث لابد أن نبقى معه طويلا، لكن دقات الساعة هي التي يعني لا تسعفنا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، الفائدة الأولى وهي مهمة جدا، فضل الفقه. ده من وين هذا؟ نريد رجل متأمل يصل إليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد له بي خيرا فقه في الدين، هات عشان نحن نظن بك خيرا. ممتاز، لكن هناك من هو فوق ذلك، لكن ممتاز، إجابة سديدة. ممتاز. الفقيه هنا قال انظروا إلى عمل صالح، يعني تبتغون به فضل الله جل في علاه، فهذا من الفقه بالتوسل بالأعمال الصالحة. ممتاز. الثانية، حرمة الاستهزاء بالمسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا الفحاء ولا 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 اللعان ولا الفاحش البذيء. فهنا حرمة الاستهزاء بالمسلم بسرعة. قال اتق الله ولا تستهزئ بي، قال اتق الله ولا تستهزئ بي، حرمة الاستهزاء. لذلك يقول الله تعالى في سورة البقرة قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. شوف الله يدافع كيف عن المؤمنين، يستهزئ بالذين يستهزئون بالمؤمنين. الفائدة التي تليها، الابتلاء للرفعة لا للهلكة. وكم من محنة تحتضن منحة، كم من محنة تحتضن منحة. هذه المحنة التي كانوا فيها احتضنت أعظم المنح، أولا إظهار الصدق والإخلاص، الأمر الثالث حلو مناجاة الله جل في علاه، الأمر الرابع المهم جدا حلاوة النجاة بعد أن أشرفوا على الهلاك. وهذه طبعا عظيم النعمة، يزدادون شكرا لله جل في علاه فتثبت النعم وتزداد. الفائدة التي تليها أن الهم إذا استحكم فهو قريب الفرج، لأنها لما أغلقت فوهة الغار بأسرها كان هذا قريب الفرج. الله جل وعلا ألهم الفقيه منهم أن يقول توسلوا بالعمل الصالح، فكانت قريب الفرج. لذلك يقول السلام يضحك الله من عباده يقنطون مع قرب غيره، يضحك الله من عباده يقنطون مع قرب غيره. ولذلك إذا استحكمت المسألة فاعلم أن الله جل وعلا سيفرجه. ما استحكمت قط وأغلقت الأبواب إلا باب الله جل وعلا إلا وكان الفرج قريب. الفائدة الأخيرة فضل الله على عباده ورحمته بعباده سبحانه وجل وعلا بأن أنجاهم ليشكروا بأن الله جل وعلا منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المال منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.